بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. فصاحة الكلام خلوصه من ضعف التأليف ومن تنافر الكلمات ومن التعقيد مع فصاحتها، أي مع فصاحة كل كلمة من كلماته، أو فقل إن فصاحة الكلام هي خلوصه من الضعف والتنافر والتعقيد حال كون كل كلمة من كلمات هذا الكلام فصيحة بحد ذاته. وقد احترز بهذا القيد الرابع وهو قوله مع فصاحتها عن مثل قولنا شعره مستشزر، فإن مثل هذا الكلام شوف لا يوجد فيه ضعف تأليف، لما سيأتي ضعف التأليف هو مخالفة القوانين النحوية، هنا لا يوجد مخالفة قانون نحوي لأن المبتدأ وقع متقدما والخبر وقع متأخر، ولا يوجد فيه تعقيد لا لفظي ولا معنوي كما سيأتي، لأن المعنى واضح وهو أن شعره مرتفع، ولا يوجد فيه أيضا تنافر كلمات لأن وضع زي الشعر في جانب كلمة مستجزر لا يولد ثقلا. هلا إذا كانت مستجزر ثقيلة بنفسها هذا لا يهم، المهم أن ضم الكلمة الأولى إلى الكلمة الثانية لا يزيد الكلام ثقلا، بل هو على حاله، إن كان ثقيلا فهو باق على ثقله، وإن لم يكن ثقيلا فلا ثقل أساسا. فهذا كلام لا يوجد في أو يصدق عليه أنه خالص من ضعف التأليف وأنه خالص من تنافر الكلمات ومن التعقيد، ومع ذلك لا يعد فصيحا، وذلك لأن كلمة من كلماته ليست فصيحة، ولذلك احتاج إلى هذا القيد، أي إن هذا الخلوص يجب أن يكون حال كون كل كلمة في حد ذاتها فصيحة بنفسه. إذن فهذا القيد لإخراج مثل قولنا شعره مستشزر، أو لإخراج مثل قولنا زيد أجلل يعني أجل، أو لإخراج مثل قولنا شو بيعنى أنفه مسرج، فهنا أيضا لا يوجد ضعف تأليف ولا يوجد تعقيد ولا تنافر كلمات، ولكن يوجد كلمة غير فصيحة. جيد، إذا اتضح ذلك فقد وقع الخلاف في أن هذا القيد وهو قول مع فصاحتي هل هو قيد للخلوص أم أنه قيد للتنافر؟ بعبارة ثانية، إذا كان قولنا مع فصاحتها حالا من جهة المحل الإعرابي فيقع البحث في تحديد صاحب الحال وتوضيح هذا المطلب يتوقف على مقدمات. المقدمة الأولى أن الحال قيد للعامل في صاحب الحال، بخلاف النعت فإنها قيد للمنعوت، وقد بينا هذه المقدمة مفصلا في الدرس السابق. قلنا إن راكبا، في قولنا جاء زيد راكبا قيد للمجيء، جيد؟ فهي فالحال قيد للعامل في صاحبه، بخلاف قولك جاء رجل طويل، فإن الطول قيد لرجل أو لزيد، يكون قيدا للمنحوت مباشرة. المقدمة الثانية أن العامل في الحال هو العامل في صاحبه. بين عنا بركات القطر والألفية. العامل في الحال هو العامل في صاحبه، وذلك لأن الحال كما عرفنا وصف لصاحب الحال، لأن قولك جاء زيد راكبا يتضمن وصفا لزيد بأنه على هيئة الركوب، فالحال إذن وصف لصاحب الحال، وصاحب الحال ذات يعرض عليها الحال. وإذا كانت الحال وصفا يعني عرضا وصاحب الحال ذات، عليكم السلام، فحق ما يقتضي، التفت أو عفوا، إذن الحال عرض وصاحب الحال ذات، والعرض وإن كان مفهومه مغايرا لمفهوم الذات، إلا أن الذات لا يمكن أن تنوجد خارجا إلا مع أعراضها، يستحيل أن تنوجد الذات خارجا من دون أعراضها، وإن كان العرض مفهوما مغاير أو مغايرا لمفهوم الذات، جيد؟ فالذات وإن باينت العرض مفهوما لكنها من جهة المصداق لا يمكن أن تنوجد بمعزل عن أعراضها، ولذلك فحق ما يقتضي الذات أن يكون مقتضيا لأعراضها، حق ما يتطلب وجود الذات أن يكون طالبا بنفسه لوجود أعراضها، لاستحالة وجود الذات مجردة عن أعراضها. فما يقتضي صاحب الحال هو بعينه ما يكون مقتضيا للحال نفسها، ولذلك يقال إن العامل في الحال هو العامل في صاحبه. هذه هي المقدمة الثانية. المقدمة الثالثة، قد عرفتم في محله أن عامل في المضاف إليه هو شو؟ هو المضاف. المضاف هو الذي يعمل في المضاف إليه ويحدث في آخره جرا أو كسرا، وهذه مقدمة لا نطيل فيها لأنه إذا أردنا أن نشرحها تأخذ وقت. كيف كان؟ هذه المقدمة الثالثة. الآن التفت، إذا فرضنا أن قولنا مع فصاحته حال للكلمات، فتكون الكلمات هي صاحب الحال، والكلمات مضاف إليه، صحيح؟ والعامل في المضاف إليه هو المضاف، والعامل في صاحب الحال هو بنفسه يكون العامل في الحال، والحال قيد للعامل في صاحب الحال، فيكون هذا الظرف قيدا للتنافر. واضح تركيب المقدمات الثلاث على هذا المطلب؟ التفت، إذا قلنا إن مع فصاحته قيد للكلمات فكلماته هي صاحب الحال، والعامل في صاحب الحال هي العامل في هو العامل في الحال، والعامل في صاحب الحال هنا هو التنافر، لأن المضاف هو الذي يعمل في المضاف إليه، والحال قيد لماذا؟ لصاحب الحال أو للعامل في صاحبها؟ قيد للعامل في صاحبها، فتكون الفصاحة قيدا للتنافر. واضح لهون؟ جيد. وأما إذا جعلنا هذا الظرف يعني مع فصاحته قيدا للضمير في قولنا خلوصه، خلوص يعني خلوص الكلام، جيد، خلوص الكلام حال كون هذا الكلام حال يعني حال فصاحة كلماته، جيد، فنفس الكلام يكون صاحب الحال هو الضمير، والعامل في صاحب الحال هو المضاف، لأن المضاف هو الذي يعمل في المضاف إليه، والحال قيد للعامل في صاحبها، فيكون هذا الظرف قيدا للخلوص. إذا وقع البحث في أن هذا القيد أو هذه الحال هل هي قيد للتنافر بناء على أنها حال من الكلمات، أم هي قيد للخلوص بناء على أنها حال من الضمير فيه. جيد. المقدمة الرابعة أن النفي إذا توجه إلى مقيد بقيد فإن يصدق مع انتفاء المقيد والقيد أولا، ومع انتفاء المقيد ووجود القيد ثانيا، ومع وجود المقيد وانتفاء القيد ثالثا. سنبين هذا بمثال يعني. فمثلا إذا قلنا العالم الفقير غير موجود أو لم يأتي أو لم يجي، أي نفي نوجهه إلى مقيد بقيد، التفت، إذا نفينا وجود العالم الفقير هذا النفي يصدق إذا لم يكن هناك لا عالم ولا فقير؟ كما إذا بلا يصدق، مش عم بسأل حتى كنت عم جاوب أنا، زين، التفت، يصدق إذا قلنا لم يجئ العالم الفقير، يصدق فيما إذا لم يكن هناك عالم فقير، كما إذا كان هناك غني جاهل، يصدق أنه لم يجئ العالم الفقير، فيصدق في هنا، التفت، انتفى المقيد وانتفى القيد، لأن العالم أنت قيدته بماذا؟ بالفقر. فيصدق النفي في حالة انتفاء المقيد والقيد معا، كما إذا لم يكن هناك لا عالم ولا فقير، ويصدق في حالة انتفاء المقيد ووجود القيد، كما إذا لم يكن هناك عالم ولكن كان هناك فقير، يصدق أنه لم يجي العالم الفقير، أو يصدق أن العالم الفقير غير موجود في هذه الغرفة، لأنه وإن كان هناك فقير ولكن لا وجود للعالم، ويصدق بالعكس في حالة وجود القيد وانتفاء المقيد، يعني يصدق فيما إذا كان هناك عالم غير فقير وإذا كان هناك فقير غير عالم، يصدق على كل هذه التقدير أن العالم الفقير لم يجد. إذن فالنفي إذا توجه إلى مقيد بقيد صدق هذا النفي مع وجود المقيد وانتفاء القيد، ومع وجود القيد وانتفاء المقيد، ومع انتفائهما معا، ولا ينتقض هذا النفي إلا في حالة وجود المقيد والقيد معا. واضح إلى الآن؟ طيب. الآن إذا جعلنا الفصاح قيدا للخلوص، فما معنى الخلوص؟ الخلوص هو النفي، انعدام، خلوصه يعني خلوه من هذه القيود، إذن الخلوص هنا بمثابة النفي، نفي ماذا؟ نفي الضعف والتنافر والتعقيد. فالتنافر هو شو؟ هو المنفي، صحيح؟ هو المنفي بالخلوص. فالتنافر هو المنفي. بناء على أن الفصاحة قيد للتنافر فتكون قيدا للمنفي، وبناء على جعلها قيدا للخلوص فهي قيد للنفي. الآن نأخذ حالة كونها قيدا للتنافر، يعني إذا كانت قيدا لماذا؟ للمنفي. فيكون النفي قد توجه إلى التنافر المقيد بقيد الفصاحة، صحيح؟ لأن النفي، والنفي إذا توجه إلى مقيد بقيد صدق في حالات ثلاث. الأولى شو هي الحالة الأولى؟ انتفاء المقيد والقيد. يعني أن لا يكون هناك تنافر كلمات ولا فصاحة، ولا فصاحة كل كلمة. هذه حالة انتفاء المقيد. المقيد ما هو التنافر، والقيد هو الفصاحة. الحالة الثانية أن التفت، أن ينوجد المقيد، أن ينوجد المقيد يعني يكون هناك تنافر كلمات وينعدم شو؟ بلا فصاحة كلماته. الحالة الثالثة العكس، أن لا يكون هناك تنافر ويوجد شو؟ ويوجد فصل. يصدق النفي في هذه الحالات الثلاث. فيلزم، التفت، فيلزم من جعل الحال قيدا للتنافر أن تصدق فصاحة الكلام، يعني أن يصدق هذا الحد، هذه الضابطة يلزم أن تصدق في هذه الحالات الثلاث، والتي من جملتها أن يكون هناك تنافر كلمات بلا فصاحة كلماتي. فيلزم أن يكون الكلام المشتمل على كلمات متنافرة غير فصيحة الكلمات، يلزم أن يكون مثل هذا الكلام شو؟ فصيح. إذ يصدق عليه أنه خالص من التنافر الفصيح. يصدق عليه هذا أو لا؟ يصدق عليه أنه أن هذا كلامه خالص من تنافر الكلمات حال فصاحته. نعم، لأنه خالص من تنافر الكلمات حال الفصاحة، يعني خالص من تنافر الكلمات الفصيحة، لأن النفي إذا توجه إلى مقيد بقيد صدق مع انتفاء المقيد والقيد ومع انتفاء أحدهما ووجود الآخر. إذن فلا يمكن جعل حالها هنا قيدا للتنافر، وإلا لزم أن لا يكون تعريف فصاحة الكلام تعريفا مانعا من دخول الأغيار، وهي هذه الحالة الثانية. بل يكون هذا القيد قيدا للضمير من خلوصه، أي إن الخلوص، التفت، هذا الخلوص يجب أن يكون حال الفصاحة، فيكون قيدا للنفي ولا يكون قيدا للمنفي. خلوص الكلام من هذه القيود الثلاثة يجب أن يكون هذا الخلوص حال فصاحة كل كلمة من الكلمات. واضح إلى الآن؟ هذا النحو عادة يدرس لأجل هيك مطالب، يدرس لأجل تحليل الروايات بهذه الطريقة، لأجل تحليل القرآن بهذه الطريقة، وإلا لا يدرس النحو من أجل الفتحة على آخر الكلمة أو الضمة أو الكسر. على كل حال، بعد بقي شيء، وهو أن الذي جعل هذه الحال قيدا للتنافر، الذي جعل قيد مع فصاحتها قيدا للتنافر التفت قال كان الأولى أن يدرج هذه الحال بعد التنافر يعني يقول وتنافر الكلمات مع فصاحتها والتعقيد أو لا يقول من ضعف التأليف والتعقيد وتنافر الكلمات مع فصاحتها قال ليش حتى لا يلزم الفصل بين الحال وصاحبها بأجنبي هذه قاعدة مشهورة في علم النحو وهي أنه لا يجوز الفصل بين العامل والمعمول بأجنبي وذلك لأنه يقع الالتباس حينئذ في أن معمول هذا العامل هل هو الأجنبي أو ذلك المعمول المتأخر والالتباس ممنوع في اللغة العربية لأنها لغة الفصاحة والبلاغة خلينا نأخذ تطبيق فقط لمثال الفصل بين العامل والمعمول بأجنبي قالوا الكلمة لفظ وضع لمعنى مفرد من بحرك كلمة مفرد حركونا مفرد
وفي كان مفرد يتحرك المعنى
مفرد
لفظ مفرد
حسب المعنى المراد
انت شو بقى انت بقينك شو واحد
مفرد هلا المعروف المفرد
لفظ
فيك بالكسر عادة
مفرد
بتقول لفظ مفرد فيك تقول لي معنى مفرد
قالوا التفت ان جعلنا الافراد ها هنا مرفوعا فيكون نعتا للفظ وان جعلناه مجرورا فهو نعت وفي كليهما منع بين أما جعلها نعتا لللفظ فلأنه قال يلزم الفصل بين العامل وبين المعمول بأجنبي هلا نرجع له وأما جعله مجرورا فلأنه يلزم أن يكون المتصف بالإفراد والتركيب شو هو المعنى وهذا خلف الاصطلاح لأن الاصطلاح المنطقي أن الذي ينقسم إلى مفرد ومركب شو هو اللفظ من حيث دلالته على علم ولذلك قالوا التفت هذا التعريف يكفي في فساده أنه قد فصل بين العامل والمعمول بأجنبي إذ لا يعلم حينئذ أن هذا المعمول هل هو معمول لذلك العامل أم أنه معمول للأجنبي وهو معنى وهذا ما يوقع في الإرباك والالتباس والغرض من المجيء بالتعريف هو رفع ذلك الالتباس أو رفع ذلك الإبهام فيكون المعرف قد خالف غرضه ولذلك كان الأولى أن يقال لفظ مفرد وضع لمعنى أو لفظ موضوع مفرد على كل حال ولكن هذا لا يجعل من تعريف ابن هشام أنه تعريفا صحيحا على كل حال إذن الفصل بين العامل والمعمول بأجنبي ممنوع من أجل شو؟ من ممنوع من أجل أدائه وإفضائه إلى الالتباس لا مطلقا فليست هذه القاعدة على إطلاقه ليس كل فصل بين العامل والمعمول بأجنبي ممنوعا وإنما يمتنع الفصل إذا كان مفضيا إلى الالتباس الآن تعال إلى هذا الفصل بين العامل وبين المعمول بأجنبي وهو التعقيد هل يوجد التباس هنا؟ أصلا لا شبهة ولا شبهة عند أحد في أن تكون الحال قيدا من التعقيد إذن هو الالتباس وما هو محظور الفصل بين العامل والمعمول ها هنا بأجنبي نعم بهذا المقدار من التوجيه لا يوجد فصل بين العامل والمعمول بأجنبي ولكن يوجد ما هو نظير الفصل بين العامل والمعمول بأجنبي. شو نظيره؟ بس نقول شو الفرق؟ بس نقول نظيران، مرة منقول مثلان، مرة نظيران. المثلان هما المشتركان في الحقيقة، وبطبيعة الحال إذا كانا مشتركين في الحقيقة فهما مشتركان في الخصوصية. مثلا جاء زيد وجاء عمرو، عمرو وزيد هنا مشتركان في الحقيقة، وهي أن كليهما فاعل في الكلام، وإذا كانا مشتركين في الحقيقة فسوف يشتركان في الخصوصية وهي الرفع. وأما النظيران فهما المختلفان في الحقيقة ولكنهما مشتركان في الخصوصية. حكما تقول زيد في قولك زيد قائم كعمر في قولك جاء عمرو، زيد في المثال الأول مبتدأ وفي المثال الثاني عمر فاعل، زيد فهما مشتركان فهما مختلفان في الحقيقة ولكنهما مشتركان في الخصوصية وهي أن كليهما مرفوع. الآن نحن حينما قلنا لا يوجد فصل بين العامل والمعمول بأجنبي حقيقة، ولكن يوجد ما هو نظير له يعني يشترك معه في الخصوصية. شو خصوصية الفصل بين العامل والمعمول بأجنبي؟ قالوا الالتباس. ليش؟ قال لأنه لو أخر هذه الحال، عندما أخر هذه الحال ورد التباس، ورد شك وتشكيك في أن هذه الحال هل هي قيد للتنافر أو هي قيد للخلوص، ولكنه لو ذكرها بعد الكلمات مباشرة لانصرفت إلى كونها حالا للكلمات فتكون قيدا للتنافر. إذن التفت إلى الآن، نحن بقينا نحن نناقش صاحب القول الأول. صاحب القول الأول جعل الحال قيدا للتنافر، بينا فساد هذا القول، ولكن هذا القائل يكمل قال هذه الحال قيد للتنافر، وكان الأولى أن يجعلها بعد الكلمات مباشرة حتى لا يقع في الالتباس. لو عبر حتى لا يقع، حتى لا يفصل بين العامل والمعمول بأجنبي، نقول نوجه له كلامه بأنه حتى لا يقع الالتباس، واضح؟ وحينئذ فكان الأولى أن يقال وتنافر الكلمات مع فصاحة، لأن تأخير هذا القيد إلى آخر التعريف يوقعنا في شبهة أن هذا القيد هل هو قيد للتنافر أو هو قيد للخلوص. ولو أنه ذكر هذا القيد بعد تنافر الكلمات لما وقعنا في هذا الإرباك، ولانصرف ذهننا مباشرة إلى جعلها قيدا للتنافر. واضح لنا؟ وهذا كلام سليم طبعا جيد، ولكن لقال أن يكرر السؤال أنه إذا كانت هذه الفصاحة قيدا للضمير في خلوصي فلما لم تذكرها هنا مباشرة، ولا يلزم حينئذ أيضا الانصراف إلى كونها قيدا للتنافر. نقول التفت، هذا لا يرد، لا يرد السؤال، لأنه لو ذكر هذه الحال بعد الخلوص مباشرة لأفضى ذلك إلى عود الضمير على متأخر لفظا ورتبة، لأن هذا الظرف قال مع فصاحتها، وهذه لا راجع على شو؟ ترجع على الكلمات جيد، والكلمات متأخرة لفظا ومتأخرة رتبة لو ذكرها هناك، ولذلك وجب عليه تأخيره إلى آخر التعريف. جيد، هذا تمام الكلام في نقاش هذا القيد. نقرأ ثم بعد ذلك نكمل المراحل.
تفضل. الكلام نفس الموضوع المعنى المفرد. طب ليه بده يقع الالتباس من ذلك المعنى مش هيكون مركب المفرد قبل الأساس؟
لحظة شوي. أول شيء ذكرتني فيه لما قال الإشكال بيكون قريب. أنت راح تصير مضرب مثلا كل حال. عرفت كيف؟ هذا واحد. اثنان، من قال إنه النحات نحن شو أن تقول إشكالك إنه الذي يتصل بالإفراد والتركيب شو هو؟ هو اللفظ. هذا عند من؟ عند المناطق. ليش من قال إنه النحات حقيقة اصطلاح النحات للمفرد هو عين اصطلاح المناطق للمفرد؟ ما صرح به ابن هشام، صرح بأنه نريد من اللفظ الذي لا يدل جزء على جزء معنى مشاه، وهو سهو منه غلط ضائع فساد تبدكي. المهم لا، حتى المفرد هنا ليس المراد منه المفرد المنطقي قطعا، وإلا لا يكون التعريف جامعا.
احنا إذا شئنا أنه على إذا أحد أشكال قال ليش فصح مع فصحتها حتى ينهاش بعد خلوصها مباشرة،
يلزم عوض الضمير على متأخر لفظة ورد
لأنه لها في
فصحت
يرجع الكلمات صح. طب بطلت بطل لكن صح الحرص من الكلمات؟
لا لا، مرجع الضمير شيء والحال شيء آخر، يعني خلوص الكلام حال كوني تفت حال كوني كلمات هذا الكلام فصيحة من كذا وكذا وكذا، ما في عندنا مشكلة.
لازم يكون فصاحة عم توصف الكلمات مش الكلام ككل، هي الفصاحة راجعة لكل كلمة من الكلمات.
لا إشكال، هي فصاحة كل كلمة من الكلمات هي هذه كلها على بعض، قيد لماذا؟ قيد للخلوص أو للمنفي للتنافي، مش نفس الفصاحة. يعني عم ناخد فصاحة الكلمات المضاف والمضاف إليه، نحن قلنا الحال مش فصاحتها، الحال هو الظرف، الحال هو الظرف. على كل نكمل في القراءة ووصلنا جيد. قال والفصاحة في الكلام خلوص من ضعف التأليف وتنافر الكلمات والتعقيد مع فصاحتها. التفت، قال هو حال من الضمير في خلوصه، واحترز به هذا القيد، احترز به عن عن شو عنكم انتم؟
أجلل
هيك مباشرة. أجلل
عن أجلل
مباشرة، عن مثل زيدا
جلل،
عن مثل زيدا
جلل. هذا هو الصحيح في النسخ، لأنه أجلل مش كلام، والمفروض أن يطبق هذه الضابطة على كلام. عن مثل زيد أجلل وشعره مستجزل وأنفه مسرج. طبعا أتى بمثال لكل قيد من قيود فصاحة المفرد. جيد، إلى الآن واضح. قال وقيل هو حال من الكلمات، بعد يتمم من جملة القيل، التفت، يعني وقيل هو حال من الكلمات بعد من جملة القيل، ولو ذكره بجنبها لسلم من الفصل بين الحال وذيها بالأجنبي. أصلا لا يوجد فصل بين الحال وذيها بأجنبي، لأنه هنا الأجنبي لا يوقع في الالتباس. نعم يوجد ما هو نظير الفصل بين العامل والمعمول بأجنبي. على كل حال قال وفيه نظر، يعني في هذا القيل وهو جعله حالا من الكلمات نظر. قال لأنه حينئذ يكون قيدا للتنافر لا للخلوص، لأنه إذا كان حال من الكلمات فهو قيد للعامل في صاحب الحال، والعامل في صاحب الحال هو المضاف، يعني هو التنافر. ويلزم حينئذ أن يكون الكلام المشتمل على تنافر الكلمات الغير الفصيحة، هذا غلط شائع بيناه، فصيحا. التفت، يلزم أن يكون الكلام المشتمل على تنافر الكلمات غير الفصيحة فصيحا، هي الحالة الثانية. ليش؟ قال لأنه يصدق عليه أنه خالص عن تنافر الكلمات حال كونها فصيحة فافهم. واضح؟ طيب، يقع الكلام في بيان القيد الأول من القيود المأخوذة في هذا التعريف، وهي قوله ضعف التأليف. والفرق بين التأليف والتركيب أن التركيب هو عبارة عن ضم جزء إلى آخر، سواء كان هناك مناسبة بين الجزئين أم لا. وأما التأليف فهو ضم جزء إلى آخر مع وجود مناسبة وإلفة بين الجزئين، فصار كل مؤلف مركبا، وبعض المركب ليس مؤلفا، فالنسبة بينهما نسبة العموم والخصوص المطلق. والنحل لما كان يبحث عن إفادة أصل المعنى فلا بد أن يكون هناك ترابط بين الأجزاء، وهذا الترابط بين أجزاء الكلام إنما يحصل بالإسناد، إسناد الكلمة الأولى إلى الكلمة الثانية. ولذلك كان العنوان في الألفية إذا تتذكروا الكلام وما يتألف منه، شاك؟ أول ألفية، أول كلمتان بالألفية، الكلام وما يتألف منه، إشارة إلى أن الكلام لا بد له من مسند ومسندين، يعني لا بد من وجود إسناد فيه، وإلا لم يكن كلاما، لأنه إذا لم يتحقق لم تتحقق هذه الإلفة بين الأجزاء لا يكون هناك فائدة لأي شيء ولا يتحقق أصل المعنى. على كل حال، فإذا كانت فصاحة الكلام متوقفة على التخلص من ضعف التأليف، والتأليف عبارة عن ذلك الإسناد الذي يربط بين كلمتين، فيعلم أن المراد من ضعف التأليف هو أن يكون الكلام مخالفاً للقانون النحوي المشهور. وذلك كما إذا كان الضمير عائداً على متأخر لفظاً ورتبةً مثلاً، فإنه يكون مخلاً بأصل المعنى. قال: فالضعف أن يكون تأليف الكلام على خلاف القانون النحوي المشهور بين الجمهور. سيأتي هذا. كيف يكون مخالفاً للقانون النحوي المشهور؟ قال: كالإضمار قبل الذكر لفظا ومعنى وحكما، نحو ضرب غلامه زيدا. توضيح هذا المطلب يحتاج إلى مقدمات. المقدمة الأولى أن ضمير الغائب يختلف عن ضميري التكلم والخطاب، ووجه الاختلاف أن المتكلم والمخاطب يدلان على التعيين بنفسهما بخلاف ضمير الغائب، فإنه يدل على معين بواسطة المرجع الذي يعود عليه ويفسره، وذلك لأن الكلام لما كان لا بد له من طرفين، كل كلام لا بد له من طرفين، متكلم ومخاطب، والمتكلم حاضر بنفسه مواجه للمخاطب، والمخاطب أيضا حاضر بنفسه مشاهد للمتكلم أو سامع لصوته، فيكون أحدهما معينا بالنسبة إلى الآخر بنفس حضوره، فلا يحتاج هذا الضمير لكي يدل على معين إلى أكثر من توجه المتكلم إلى المخاطب وسماع المخاطب من المتكلم. وأما الغائب فمن يصدق عليه أنه غائب كثيرون، ولذلك احتاج إلى تعيينه أو احتاج لتعيينه إلى مرجع يعود عليه فيفسره، ولذلك يقال إن ضمير الغائب يحتاج إلى مرجع، والمتكلم والمخاطب لا يحتاجان إلى مرجع بعد. ولذلك يقال إن ضمير المتكلم والمخاطب يكون الاستتار واجبا لأنه معلوم على كل حال، وأما ضمير الغائب فيكون استتاره جاهزا على تفصيل في غير هذا المحل كيف كان. فضمير الغائب إذن يحتاج إلى مرجع يفسره، فلو أتي بمرجعه متأخرا للزم أن يقع المخاطب في التشويش والإبهام آنا ما قبل مجيء المتكلم بالمرجع، بخلاف ما لو أتى المتكلم أولا بالمرجع ثم بعد ذلك أتى له بالضمير فإنه سوف لا يقع في الإرباك، تقول اشتريت فرسا فبعتها، هنا لعلمك بالمرجع في رتبة سابقة سوف لن تقع في إبهام. وأما لو أتي بالضمير قبل ذكر مرجعه فيلزم أن يقع المخاطب في الإرباك والتشويش والإبهام آنا ما قبل مجيء المتكلم بذلك الضمير. ومن هنا حكموا بامتناع عود الضمير على متأخر لفظا ورتبة، ولكنهم استثنوا بعد ذلك موارد ستة، لمن شاء فليراجعها في مغني اللبيب في الجزء الثاني في الباب الخامس، هي ست موارد سوف نكتفي بذكر مورد منها. قالوا يستثنى من هذه القاعدة ست موارد أو ستة موارد. من هذه الموارد قالوا باب نعمة وبئسة. كيف؟ تقول نعم 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 رجلا نعم الرجل زيد النبي عربي فعل ماضي ومنع الفتح يبقى
فعل الرجل فاعل
رجل فاعل
وزيد فيها يا مبتدا مؤخر والجمله الفعليه خبر.
هلا بتحكي بلاغه انت ما فيكش تقول لي اياها هيك هيك بتتحرك زيد يا مبتدا يا مبتدا عفوا يا
عدم تقدير اولى من التقدير ومبتدا مؤخر
عدم التقدير اولى من التقدير. هلا انا بدي بين لك انه التقدير اولى من عدم التقدير. عدم التقدير زيد لا يا نعمه فعل رجل فاعل زيد مخصوص بالمدح والذم هذا اللي بيعبروا عنه هاي. وهذا فيه قولان، اما انه مبتدا مؤخر يعني اصلها زيد نعم الرجل، واما هي خبر لمبتدا محذوف شو والتقدير هو زيد. واضح جيد. حتى بس لحظه شو هذا فيش عوض ضمير متاخر خلينا نخلص من هذا المثال بعدين. لا 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 طيب التفت، هنا يوجد قولان، إذا جعلنا زيد مبتدأ مؤخرا فلا يوجد عوض ضمير على متأخر لفظا ورتبة، نعم رجلا زيد هذا الشاهد، نعمة فعل رجلا تمييز واضح زيد إما مبتدأ مؤخر وإما خبر لمبتدأ محذوف. إذا جعلنا زيد مبتدأ مؤخر فزيد يكون رتبته التقديم والتأخير، يكون رتبته التقديم وإن تأخر لفظا، وبالتالي هذا الفاعل المستتر في نعمة يكون عائدا على متأخر لفظا متقدم متقدم رتبة. واضح؟ أنا مش عارف أنا بنعس والله من الإخوين بنعسوا أول حصة وما بعرفش. طيب نعمة رجلا زيد إذا جعلنا زيد مبتدأ مؤخرا فيا المبتدأ حقه التقديم وأنت أخر لفظا فيا الضمير عائدا على متأخر لفظا ولكن متقدم رتبة فلا يكون لنا شاهد في الاستثناء. وأما إذا جعلنا زيد خبرا لمبتدأ محذوف والتقدير نعم رجلا هو زيد فيلزم حينئذ أن يكون الضمير في نعمة عائدا على متأخر لفظا وعلى متأخر رتبة بلاغيا من حيث البلاغة. البلاغة في الإعراب الثاني لا في الإعراب الأول. جيد. يأتي والحمد لله رب العالمين. هلا بكرة مش هذا زاد ولا مش هذا. طبعا النحاة عفوا بس النحاة تعامل تفت هي مشكلة الشرخ بين النحو. النحاة تعامل